أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. كان الكلام في المقام الثاني، وهل أن النهي في المعاملة يفسدها أم لا؟ المقتضى القاعدة أن النهي في المعاملة لا يفسدها، لأن النهي على ماذا يدل؟ على الحرمة، والحرمة لا تستلزم فساد المعاملة لا لغة ولا عرفة. نلخص الدرس السابق حتى إن شاء الله نرتبط بالمطلب اللي وصلنا إليه، لأن غاية ما يدل النهي يدل على الحرمة، والحرمة لا تستلزم الفساد فساد المعاملة لا لغة ولا عرفة. سواء كان النهي متعلقا بالسبب أو المسبب أو التسبب على التفصيل الذي ذكرناه، لكن قال هذه القاعدة يمكن يستثنى منها حالات. فإذا هذه الحالات ما هي؟ الحالات التي يمكن أن يدل فيها النهي على الفساد. ما هي هذه الحالات؟ الحالة الأولى ما لو كان النهي كنائيا، هذا التعبير كنائيا شنو؟ يعني ينهاني عن شيء، هذا الشيء لا يصح النهي عنه إلا إذا كانت المعاملة فاسدة. كما لو نهاني عن أكل الثمن، شنو يعني نهاني عن أكل الثمن؟ يعني معاملة فاسدة. لو كانت المعاملة صحيحة وما نهانا عن أكل الثمن، فأكل الثمن النهي عن أكل الثمن تعبير كنائي عن فساد المعاملة. من يقول ثمن المغنية تسعتم، ثمن العذرة تسعتم، يعني بل العذرة وإيجار المغنية حرام والمعاملة فاسدة. فهي الحالة الأولى التي تستثنى، حينما يحرم شيء وينهاني عن شيء لا يكون هذا الشيء محرما إلا إذا كانت المعاملة فاسدة، فالتعبير كنائي. هذه الحالة الأولى المستثنات من القاعدة. الحالة الثانية المستثنات من القاعدة قال ما لو كان النهي إرشاديا إلى فساد المعاملة، كما أن الأمر أحيانا يكون إرشاديا إلى صحة المعاملة، كالمثال الذي ذكرنا يا ابن رسول الله هل يجوز لي أن أبيع الجبن مثلا؟ قال لي بيع الجبن. شنو هنا البيع تدل على الوجوب تدل على الاستحباب؟ لا، وإنما دلت القرائن على أن الأمر في مقام توقم الحظر يدل على الإباحة، فهنا بيع الصيغة تفعلها تدل على صحة المعاملة لا تدل على الوجوب ولا على الاستحباب. إذن هنا الأمر إرشاد إلى صحة المعاملة. فالنظر هل يكون النهي إرشادا إلى فساد المعاملة؟ لكن هذا يكون بشرطين إذا تيسر عاملان. الأول أن هذا الأمر أو هذا الاستثناء يخص المعاملات بالمعنى الأخص فقط، ليس كل المعاملات بالمعنى العام الذي أخذناه في الأمر الخامس. وقلنا كل ما ليس بعبادة فهو معاملة، حتى غسل الثوب نسميه معاملة، وتطهير البدن من الخبث نسميه معاملة، ليس بعبادة. يقول هذا الاستثناء إنما يصح في المعاملات بالمعنى الأخص اللي هي العقود والإيقاعات، لا المعاملة بالمعنى الأعم اللي شرحناه بالأمر الخامس ضمن التنبيه. هذا الشيء الأول اللي لازم نلاحظه بالاستثناء الثاني من القاعدة الأصلية. الشيء الثاني أن توجد قرائن تدل على أن النهي هنا إرشادي إلى فساد المعاملة، من مثل اعتباط يقول هذا نهي إرشادي وهذا نهي مولوي، لابد من وجود قرائن تدل على أن هذا النهي إرشادي. فإذا توفر هذان العاملان، أولا وجود قرائن تدل على النهي إرشادي والمعاملة هي معاملة بالمعنى الأخص بمعنى المصطلح الفقهي إما عقود أو إيقاعات، قال يمكن إذن أن يدل النهي على الفساد. فهذه هي اللي وصلنا تعبير المصنف. شوف على الاستثناء الثاني قال فالمعول هو ملاحظة القرائن في خصوص المقامات ومع عدمها. إذا ما توفرت هذه القرائن قال لا محيص عن الأخذ بما هو قضية سيرة النهي، لا محيص عن الرجوع إلى مقتضى القواعد. وماذا اقتضت القواعد؟ اقتضت أن النهي في المعاملات لا يدل على الفساد. ومع عدمها، مع عدم توفر هذين العاملين، لا محيص عن الأخذ بما هو قضية بما هو مقتضى. مقتضى ماذا؟ صيغة النهي من الحرمة، وقد عرفت أنها حينما أسسنا القاعدة في أول الكلام غير مستتبعة للفساد لا لغة ولا عرفة. فهذا الاستثناء الثاني إذن من القاعدة. المصنف فصل الاستثناء الثالث وقال المسألة أعني مالي وعلى بس يقول إذا كان النهي إرشاديا إلى الفساد وإذا كان كذا لا يمكن أن أتوسع وأقول صحيح أن مقتضى القواعد هو عدم الملازمة بين النهي عن المعاملة وفسادها هذا مقتضى القواعد لكن دلت النصوص الخاصة على أن النهي إذا تعلق بمعاملة يفسدها وإذا عزمت خاص على خلاف القواعد فالعمل على النفس الخاص وليس على القواعد فنحن نسلم أن القواعد لا تقتضي الفساد النهي لا يقتضي الفساد لكن دلت الأخبار على ذلك من هذه الأخبار هذه المسألة سألته الإمام الباقر عليه السلام عن مملوك تزوج بغير ابن سيده ما هو حكم هذا الزواج هذا عقد النساء قال ذلك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما قلت أصلحك الله تعالى إن الحكم ابن عتيبة وإبراهيم النخعي يمكن سأل واحد من عندنا شوية ذا عنده قد علم وموقع موقع لك مرجعية حتى ما بين المرجعية بل أن تحكي بالله أصلحك الله يقبل عليك يقول استشبيرانه يقول الله أصلحك الله إمام المعصوم لم يستنكف أن يطبع دعاء أصلحك الله فأحسن منا احنا وين هل أقول له غفر الله لك مثلا عش بها أنا ليش عندي لأني حتى غفر الله لك على كيف السيارة دعاء هذا الزين علم فكان معصوم عليه السلام قلت أصلحك الله تعالى إن الحسن بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون إن أصل النكاح فاسد ولا يحل إجازة السيد له من أصل فاسد مقتدر الصحة نبي من بيمتد الصحة ومنع عنه مانعهم وهو الأقدر القبولية حتى أقول إذا جعل المانع وهو عدم رضا السيد يكون العقد صحيحا لا مقتدر الصحة ماكو فلا يمكن تصحيحه بالإجازة اللاحقة فقال أبو جعفر عليه السلام إنه هذا العبد لم يحصل له حينما أجرى هذا النكاح إنما عفى سيده فإذا أجازه السيد أجاز هذا العقد فهو له جائز تقريبا الاستدلال بهذه الرواية ذكرنا بدرس هذا قلنا الاستدلال يكون بالمفهوم لأن قال الإمام عليه السلام هذا العقد صحيح بعد إجازة المولى ليش بأنه لم يحصل له فمفهومها أنه لو كان عاصيا لله لكان العقد فاسدا وإنما صح العقد لأنه لم يعص الله فمفهومها أنه لو عصى الله لكان العقد فاسدا وهذا عين ما نبحث عنه نحن نقول إذا تعلق نهي بعبادة هل يفسد أو لا الإمام الآن يقول لو عصى الله هو هذا النهي اللي نبحث عنه يقول كان العقد فاسدا هذا هو تقريب الاستدلال فهل الاستدلال صحيح أم لا رد المصنف قال إن المعصية معصيتان معصية تكليفية ومعصية وضعية المعصية التكليفية هي التي تتبع العقوبة إذا فعلها المكلف ومتى تتحقق فيما لو نهى المولى عن شيء وارتكبه المكلف نهاه عن شرب الخمر فعصى وشرب الخمر هذه معصية تكليفية تتبع عقوبة وهناك معصية وضعية وهي التي لا تتبع عقوبة هاي وين قال هاي فيما اذا فعل شيئا لم يشرعه المولى طلاق الاجنبية لم يشرعه المولى فهو تحت البيت وقال زوجة تجاري فلان طالق هذه معصية لكن تتبع عقوبة لا لانه لم يخالف النهي للمولى وانما سميت معصية بمعنى الوصي اي لا يترتب عليها الاثر وهذه الزوجة لا تصبح طالقة من زوجها هذا معنى المعصية فانت استدلالك بالرواية انما يتم لو كانت المعصية الواردة في الرواية بالمعنى الاول المعصية التشريفية والعنوان مثلا نجي النهي عن معاملة ماذا تقصد بالنهي انه المولى نهاني عن معاملة وارتكبتها هذا النهي هل يدل على الفساد ام لا فلا نهي هذا لا معصية المرادة بالعنوان المعصية التشريفية والمعصية الواردة في الرواية هي المعصية الوضعية بمعنى أن هذا العبد عقد عقدا غير مشروع من قبل المولى ولم يعصي بمعنى المعصية ولم يعصي معصية التكليفية هذا شيء يعصي وإنما نريد المقدار الآن نقول أن الرواية أجنبية على المقام لأن المفهوم تفضلت به صحيح وهو أنه لو كان عاصيا لله لكان العقد فاسدا هذا المفهوم صحيح لا إشكال فيه، لكن لا معصية هاي التي تستفاد من المفهوم أنه لو كان عاصيا لله لكان العقد فاسدا، هذه معصية وضعية. وإحنا أكيد متفقين على أنه لو أجرى عقدا أو إيقاعا لم يشرحه المولى ولم يأذن به، هل كلنا نقر بالفساد فالطلاق على الأجنبية؟ كلنا نقر بالفساد لأنه طلاق لم يأذن به المولى ولم يشرحه المولى. فإذا رد المصنف على الاستدلال بهذا أننا نسلم المفهوم معك ونقول إن مفهوم هذه الرواية كما قلت أنه لو كان عاصيا لله لكان العقد فاسدا، صح؟ لكن لا معصية هاي لو كان عاصيا لله، المراد في الرواية المعصية الوضعية لا المعصية التكليفية. وأنت استدلالك إنما يتم بناء على المعصية التكليفية وجها للمسألة، فإذا تكون الرواية أجنبية عن المقام. فهنا نكون مطالبين بأمرين، الأمر الأول أنه لماذا حملت المعصية في الرواية على المعصية الوضعية؟ لماذا لا تحملها على التكليفية ويتم الاستدلال مع هذا المستشكل؟ والشيء الثاني، هل أن هذه المعصية الوضعية يصح تسميتها معصية؟ لأنه خلاف الاصطلاح، مثلا من المعصية ما يستحق به العقوبة، يعني أن خمسمائة يعني أن المعصية ست عنوان المعصية محصور بالمعصية التكليفية، لأننا نفهم من كلمة معصية استحقاق العقوبة. أما المعصية الوضعية تسميها معصية فكأنه خلاف الاصطلاح. فنحن إذا مسؤولون الآن عن أمرين، الأمر الأول لماذا حملت المعصية في الرواية على المعصية الوضعية وجعلت الرواية أجنبية عن المقام، والأمر الثاني كيف صاغ لك أن تسمي هذه المعصية الوضعية معصية، ونحن نفهم من المعصية المعصية التي تستدعي عقوبة يعني المعصية التكليفية. فإذا نقرأ رب المصنف ثم نجيب عن هذين الأمرين إن شاء الله. قال ولا يخفى إلا هنا وصلنا، عندما أعدت شرح الدرس وتلخيصه لأني يبدو أمسي أتمتع على قراءة دفتري أكثر من البيان، فأحتاج إذن إلى إعادة شيء من البيان. ولا يخفى أن الظاهر أن يكون المراد بالمعصية المنتفية ها هنا المعنى الثاني للمعصية، يعني ايه المعنى المعصية يعنيها يعني ان النكاح ليس مما لم ينظر الله تعالى ولم يشرعه كي يقع فاسدا، هذا المعنى الثاني للمعصية التي نفاها، لله هذا لم يرتك شيء مخالف للشريعة ولما امر به الله. الله سبحانه وتعالى امر ان الزوج والزوجة هذا يقول الزوجة تقول الاجابة ويقول القبول، فهذا ما سوت الشيء مبتدع، هذا العبد ما عصى الله وطلق اجنبية مثلا او عقد على خامسة او عقد على معتدة، ما سوت الشيء. رجل خليل عقد على امرأة خليلة مع اجتماع الشروط من الاجابة والقبول والرضا الى اخره، شو المشكلة في ذلك؟ فمن ناحية التشريع ماكو مشكلة، لذلك لم يعص الله ولم يرتكب شيء خلاف ما شرعه الله تعالى. أن النكاح ليس مما لم يمضه الله ولم يشرحه كي يقع فاسدا، ومن المعلوم استتباع المعصية بهذا المعنى للفساد كما لا يحصل، كما دار حملنا المعصية في المقام على المعصية الوضعية، فحينئذ لا شك مفهومها يعني جملة أنه لو عصى الله لكان العقد فاسدا بالمعصية الوضعية، طيب لا إشكال يكون العقد فاسدا ويكون أجنبيا عن المقام. طبعا لو سوى عقد لم يشرعه الله كما لو عقد على خامسة بلا إشكال يكون فاسدا، أو طلق أجنبية بلا إشكال يكون فاسدا، هذا أجنبي على المقام. ومن المعلوم إذا لم اتفق عليه يعني هذا المفهوم اللي يتفق به هذا متفق عليه لكن أجنبي على المقام، أنه لو عصى الله لكان العقد فاسدا بمعنى المعصية الوضعية، أي فعل شيئا لم يشرعه الله طبعا يقع فاسدا، هذا ما مختلفين به، لكن ما ينفعك من الاستدلال. ومن المعلوم استتباع المعصية بهذا المعنى المعنى الوضعي المعصية الوضعية للفساد، هذا بلا إشكال ونحن متفقون عليه، أنه المفهوم ما هو المفهوم أنه لو كان عاصيا لله لكان العقد فاسدا، عاصي الله بالمعصية الوضعية يعني فعل شيئا لم يشرعه له، هذا بلا إشكال يكون فاسدا، لكن من يكون الاستدلال هذا أجنبي عن المقام. فإذا نحن مسؤولون عن بيان الأمرين. الأمر الأول لماذا حملت على الوضعية؟ قال لأنه يمكن في المقام حملها على التكليفية، لأنه عاصم فعلا للمعصية التكليفية هذا العبد، فكيف ينفيها عن الإمام عليه السلام؟ هذا العبد الذي عقد على امرأة من دون ابن مولاه هذا عاصم الله تبارك وتعالى بالمعصية التكليفية، لأنه أمر أن لا يتصرف إلا بابن مولاه، فحينما تصرف من غير ابن مولاه هو عاصم بالمعصية التكليفية. فلماذا نفى الإمام عليه السلام المعصية عنه وقال ما لم يعص الله؟ فلا بد أنه أراد المعصية الوضعية، بمعنى أنه فعل شيئا، أريد المفهوم أن لم يشرع الله، مرد المنطق، المنطق يقول لم يعص الله، يعني فعل شيئا مشروعا، من فعل شيئا لم يأذن به الله. نعم لو فعل شيئا لم يأذن به الله على المفهوم لكان العقد فاسدا، بس هذا العبد ما سوى شيء لم يشرعه الله، فحملناها على الوضعية لأن التكليفية متحققة في المقام. فشو الإمام ينفيها عنه فيقول أنه لم يعص الله؟ هو عصى الله بالمعصية التكليفية، لأن أمر أن لا يتصرف الله بإذن مولاه، لا يجد التصرف في مال الغير إلا بإذنه، وهو من مال الغير مولاه، فشو يتصرف في مال الغير اللي هو من دون ابن سيدي؟ فهو عاص بالمعنى التكليفي. فشلون ابن الامام قال لم يعص الله؟ فلا بد ان الامام لم يرد المعصيه التكليفيه لانها موجوده ومتحققه، فشلون من فيها الامام؟ لا بد ان الامام اراد المعصيه التكليفيه. هاي الاجابه على الامر الاول، انه لماذا حملت المعصيه على المعصيه الوضعيه وقلت ما يتم الاستدلال بها دون التكليفي. الأمر الثاني، كيف شار تسمية المعصية الوضعية بالمعصية ونحن نعلم أن المعصية هي ما تستطبع عقوبة، وهذه لا تستطبع عقوبة بحسب التعريف اللي أنت تفضلت لي. قال من نفس الرواية استفدت، من نفس الرواية شلون؟ الرواية ماذا قال؟ قالت لأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده. وشنو عصى سيده؟ انه تصرف تصرفا لم يأذن به سيده، لم يشرعه له سيده، من سيده نهاه عن العقد وهو خالفه حتى تحمل على المعنى الاول وهو المعصية التكليفية التي تستوجب عقوبته. شوف من نفس الرواية، هي رواية سمت المعصية الوضعية معصية بالشق الثاني، يقول عصى سيده، قال بأي معنى هذه المعصية؟ معصية السيد، فعل شيئا لم يأذن به السيد ولم يشرعه السيد، من سيد نهاه وهو خالف النهي حتى تحمل على المعنى التكليفي، فإنما فعل شيئا لم يشرعه لو سيده. يقول إنما جاز لي تسمية هذه المعصية معصية بالاستفادة من نفس الرواية. هذا هو الجواب عن الأمر الثاني اللي يقول المصنف، الأمر الأول ما بينه، لكن الأمر الثاني هذا قال ولا بأس بإطلاق المعصية على عمل لم يمضه الله تعالى ولا ولم يأذن به. هذا من جواب على الإشكال، إنه كيف سميت هاي معصية ونحن نعلم أن المعصية هي ما فيها مخالفة أمر المولى أو ارتكاب نهيه التي تستوجب عقوبة؟ قال لا، ولا بأس بإطلاق المعصية على عمل ليس فيه مخالفة لأمر المولى أو ارتكاب نهيه، وإنما بالمعنى الثاني وهو عمل لم يمضه الله ولم يأذن به. من وين استفاد الجواز هذا الإطلاق؟ قال كما أطلق عليه بمجرد عدم إذن السيد في أنه معصية، قال استفادته من نفس الرواية، سمى التصرف العبد معصية للسيد، وهي معصية للسيد بأي معنى؟ مو بالمعنى الأول، لأنه ما كنه من قبل المولى وخالفه ووقع فيه هذا العبد، وإنما يوجد عدم مشروعية، عدم إذن من المولى، وسماه الرواية سمت معصية، فمن هنا ساغ لي أن أسميها معصية وضعية. وبالجملة يقول لو لم يكن، حتى لو تنزلنا وقلنا أنه لا، هي الرواية ليست ظاهرة فيما تقول وهي المعصية الوضعية إلى آخر أي كلام، فلا أقل من أنها أيضا ليست ظاهرة فيما تدعوه أنتم، تمثيل سوية من هالجهة. وبالجملة لو لم يكن ظاهرا في ذلك ما نقول لما كان ظاهرا فيما تقول أنت أيضا، وهكذا حال سائر الأخبار الواردة في هذا الباب. فراجع وتأمل كلها نفس المناقشة تجري فيها. وصلنا إلى التذمين، هذا خمسه إن شاء الله المطلب كما يقولون بسائر شراشره، أي شراشره يعني كل تفاصيله، والكلمة عربية أو لا ما أدري بس توجد في كلام المصنف. التذمين حكي عن أبي حنيفة والشيباني ووافقتهما الفقر، ليس الفقر الراجي إنما الفقر المحققين نجل العلامة، وافقهما في ذلك. ما هو ذلك؟ قالوا أن النهي في النهي عن الشيء لا مبث في المعاملة، النهي عن الشيء مو بس لا يدل على فساد ذلك الشيء وإنما يدل على صحته. هذا حكي متطرف أقصى اليمين مقابل ذلك التطرف أقصى الشمال. اليمين والشمال شنو منشأهما؟ هذا اللي تسمع يمين ويسار، الآن مصطلح يمين ويسار معروف، واليمين دائما يشير إلى مثلا الجهة الموالية لهذا المقسم، مقسم غير اليسار. تسمع بوش مصطلح العالم كله يمين ويسار، شنو منشأ اليمين واليسار هذا؟ بل لا مو هي شيء استفاد من اليسار عند المصطلح اليسار هو المعارضة تقريبا، اي فعل كان المعارضين بالبرلمان يجلسون على اليسار، بعد يوجد وجه اخر لا باس في معلومة. اي هذا هو الوجه الذي بني اريد ان اقوله، هو منشأه هذا. فهل الوجه هو هذا الصحيح او ما يقول جناب الشيخ؟ كل مدعي عليه دليل على دعوة على لم اسبق. ايه هذا الكلام اذا كان له منشأ ايضا صحيح، بس ما اعرف منشأ التاريخ. هل فعلا كان المؤيدون يجلسون على اليمين والمعارضون؟ ما ادري، بس هذا الوجه الذي في ذهني انه كانوا تقسيم طبقي طبعا موجود، فليجلس الى اليمين هم الحاشية المستفيدون من الملك ومن الامبراطور والمتمتعون بامتيازاته، وهؤلاء موافقون دائما طبعا على ما يقول، والذين يجلسون الى اليسار هم ممثلون مظلومين. تحديد ان تقول ان هذا المصطلح مصطلح من القرآن الكريم، هذا هو وجه اخر ان المصطلح مصطلح من القرآن الكريم، لا في واحد هي على كل يبدو منشأهم جميعا واحد، منشأهم جميعا واحد، وهو انه يوجد ارتكاز لدينا على ان اليمين هو افضل من اليسار واليمين هو اعلى من اليسار. فلذلك سواء المصطلح القراني او شعور هذا الملك والامبراطور ان يجلس على يمينه النبلاء والاشراف وعلى يسار ممثلون الى اخره. كما يقول الشاعر احنا قلنا الشمال وليس ريح الشمال، هذا تغير المصطلح، ريح الشمال طيب وليس الشمال طيب. لا 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 تعلمنا في الاصول الدقه، هذا قياس مع الفارق، ريح الشمال طيب صح كلامنا في الشمال. لا فاذا تغيير التغيير يقول حكي عن ابي حنيفه والشيباني دلالة النهي على الصحة وعن الفقر انه وافقهما في ذلك. فإذا المطلب التغيير هو هذا، يقول انه ملبس لا يدل النهي على الفساد وانما يدل النهي على الصحة. ما وجه ذلك؟ قال لان النهي كالامر وسائر الاحكام يشترط فيها المقدورية والاختيار، فلو لم يكن مقدورا لنا نهى عنه المولى، وهذا اخذنا من شروط التكليف الاختيار والقدرة. فاذا ما دام غير مقدور اذا هو ما دام مقدورا العفو اذا هو مؤثر وفاعل، وما دام مؤثرا وفاعلا فهو صحيح. لم يبين المصنف أيضا، بس يستفاد من كلامه وجه هؤلاء. لماذا قالوا؟ قالوا ما دام مقدورا، يعني حصل تسلسل التفكير عندهم أن الأحكام لا يصح توجيهها إلا إلى الأفعال المقدورة، صح؟ غير المقدور فيقبح التكليف به. وقد تعلق نهي بالعبادات أو المعاملات، فإذا هي مقدورة، وما دامت مقدورة إذا هي فاعلة ومؤثرة، وهذا معنى مساوق للصحة الذي نبحث عنه. بعد إذا أكون أجيب إيضاح أقرأ لكم ما كتب من دفن المصنف ما تعتبر التهميد. ذهب البعض، أقرأ في الدفتر وأشرح لكم إذا يقتضي الشرط. ذهب البعض كأبي حنيفة والشيباني ووافقهما صخر المحققين إلا أن النهي عن شيء فعمل العبادة والمعاملة، شوف، لا أنه فقط لا يقتضي فساده بل يقتضي الصحة تقريبا. ماذا؟ لأن تحريم الشيء فرع القدرة عليه، وإن ما لم يصح تحريمه واضح. ومن المعلوم أن القدرة على الشيء مما يساوق صحته وإن كان تحقق جيت الخارج، واضح. هذا استدلاله، بعدنا ما بدأنا بالرد عليه، لكن هذا تقريب استدلاله أنه ما دام هو قادر لتعلق النهي به إذن هو شيء مقدور، وما دام مقدور إذن ممكن تحقق في الخارج، وما دام ممكن تحقق في الخارج هو هذا عيب الصحة التي نبحث عنها. شو الرد عليه؟ الرد عليه هذا جرى، هو اختصار كان يمكن أن يرد هذا الرد، يعني أنه ماذا تريد، ماذا نريد بالصحة المقابلة للفساد؟ هل نريد بالصحة يعني إمكان الوجود في الخارج؟ واحد شك صحيح، صلاة الحائض ممكن وجودها في الخارج. هو شوف كلامهم وين متجه، مرات النزاع يصير نزاع مو على مصد واحد، هذا يحكي لنا هذا يحكي يترك، ولو وحد الكلام على محور واحد لكان حتى متفق. شوف السياق، ليش انت عملت اشغل بهذه السياق حتى تعرف وإن الناظر لا معنى الصحة، ناظر معنى الصحة وان كان تحققت الخارج. وانا طلع انت ما قلت ما ممكن تعرف شكل صلاة الحائض، ما يمكن تحقق بالخارج، ويمكن ان تصلي الحائض. صوم العيدين، ما يمكن واحد يصوم العيدين، يمكن. ما يمكن واحد يجمع بين الاختين، ويمكن. اذا قصدك بالصحة وان كان الايجاد في الخارج ويمكن ايجاد، اكيد هاي، لكن نحن ماذا نريد بالصحة؟ نريد بالصحة في عبادة بمعنى التقرب بها الى الله تعالى، فهل يمكن التقرب بصلاة الحائض؟ لا طبعا. ونريد بالصحة في المعاملات ترتب الأثر، فهل تترتب الأثر على هذه المعاملات؟ لا. فهذا ترى هو مسبب النزاع، حتى لا نتعب انفسنا كثيرا فيها. كل واحد ناظر الى غير جماعه كذا مثل ما قالت ترى، بس عنده اختصار ان يوجه النزاع بهذا الشكل، يعني هو حيصير شوف. ومن المعلوم ان القدرة على الشيء مما يفاوق صحته، شنو يعني صحته؟ شوف واو بيانية، وإن كان تحققه في الخارج، إذن هذا يتحمل معنى الصح إن كان تحققه في الخارج، وهذا طبعاً ما عندنا اعتراض عليه. تبدأ الحائط تصلي ويوجد الصلاة في الخارج والشخص يصوم العيدين، لكن المصنف رد رد طويل نقرأ. وتحقيق الكلام في هذا الرأي يقع تارة في النهي عن المعاملة وأخرى في النهي عن العبادة. فنشوف هل كما يقولون في الوقت النهي عن شيء مو بس لا يدل على الفساد وانما يدل على الصحة، فنحللها وحدة نشوف بالمعاملة كله يدل على الصحة لرا. اما النهي عن المعاملة فنحن نسلم اذا اصبحت يقول ان الشرح واضح حتى ما تتملكني البيان. اما النهي عن المعاملة فنحن نسلم دلالته على الصحة فيما اذا كان نهيا عن المسبب او عن التسبب، دون ما إذا كان نهيا عن السبب. إذا كان نهيا عن المسبب، ذكرنا هذا التقسيم ثلاث البارحة، إذا كان نهيا عن المسبب فهو يدل على صحة المعاملة، أو كان نهيا عن التسبب يدل على صحة المعاملة، لكن إذا كان متعلق النهي والسبب فلا يدل على صحة المعاملة، لكن بالمقابل ولا يدل على فساد المعاملة. احنا لم ننسى القاعدة اللي خرجنا بها، هي لا يدل على صحة المعاملة كما ادعى أبو حنيفة الشيباني، بس بالمقابل ولا يدل على صحة المعاملة كما قلنا نحن بتأسيس القاعدة. شلون إذن إذا كان النهي متعلقا بالمسبب والتسبب فيدل على صحة المعاملة، بس لا يدل على فسادها، يدل على صحتها. والوجه في ذلك هو أن النهي عن شيء يستلزم كون المنهي عنه أمرا مقدورا للمكلف، صح؟ إذ غير المقدور ما يصح تعلق التكليف به، فواضح على المقدمة. فإذا تعلق النهي بالمسبب، شو أخذنا مثال البارحة عليه؟ ملكية الكافر للمصحف مثلا، شوف المسبب منهي عنه دون السبب بغض النظر عن السبب. فإذا تعلق النهي بالمسبب وهو الملكية مثلا ملكية الكافر للمصحف، فيلزم كونه المسبب وهو الملكية مقدورا للمكلف، ولازم كونه مقدورا له أن تكون المعاملة صحيحة، أي السبب صحيح. إذ لو كانت فاسدة لما أمكن إيجاد المسبب ولما كان مقدورا. واضح الوجه. إذا لماذا أن النهي إذا تعلق بالمسبب فإنه ليس لا يدل على فساد المعاملة، وإنما يدل على صحته بترتيب المقدمة. المقدمة الأولى أن النهي لا يتعلق بشيء إلا إذا كان هذا الشيء مقدورا، وهنا قد تعلق النهي بالمسبب، فالنتيجة أن المسبب مقدور، صحيح؟ لماذا صحيح؟ ومعنى أن المسبب مقدور يعني أن سببه صحيح ومؤثرا. فإذا استفدنا من النهي عن المسبب صحة السبب للمعاملة، الإجابة والقبول، فتذكر من الدرس السابق السبب هو الإجابة والقبول. ففعلا النهي عن المعاملة يدل على صحتها، لكن إذا كان متعلق النهي ما هو؟ المسبب. يقول وهكذا الكلام بالنسبة إلى التسبب، نفس الشيء نعيد نفس الكلام. التسبب ما دام منهيا عنه هو متعلق النهي، وكل منهي عنه يكون مقدورا، والمقدورية على التسبب يعني صحة سببه، لأن لو كان السبب ليس صحيحا لكان المسبب سالب بانتفاء الموضوع، فكيف ينهاني عنه؟ فحينما نهاني عن المسبب أو عن التسبب هذا يعني أن سببه صحيح ومؤثر، فنهاني عن مسببه ولو كان نلتفت القياس الاستثناء، ولو كان سببه ليس صحيحا لكان المسبب ليس صحيحا وما حاجة إلى النهي عنه.
لا يسمع سالب بانتفاء الموضوع ولا يمكن تعلق النهي به، إنما ساغ تعلق النهي بالمسبب وبالتسبب لأن سببه صحيح ومؤثر، فلو كان سببه ليس صحيحا لما كان المسبب صحيحا ولما احتاج إلى النهي أن يسمع غير مقدور وسالب بانتفاء الموضوع. فالنهي فعلا عن المسبب وعن التسبب يعني أن السبب صحيح، حتى نصحح النهي، ولو كان السبب ليس صحيحا لما صح النهي، هذا واضح. لكن لو كان متعلق النهي هو السبب، الإجابة والقبول وقت النداء يوم الجمعة، لو كان متعلق النهي هو السبب فغالب ما يدل على أن السبب مقدور، بس من أستفيد أن السبب صحيح؟ ما كنت دليل على أن السبب صحيح؟ شوف هذا هو التفصيل يقول المصنف أن الكلام كل ليس صحيحا على إطلاقه، من أن النهي عن المعاملة ليس فقط لا يدل على الفساد وإنما يدل على الصحة مو على إطلاقه. هذا إذا كان متعلق النهي المسبب والتسبب صح، لأن ذني ما صح النهي عنهم إلا لأنه المقدورات، ومعنى أن المقدورات يعني سبب صحيح، ولو كان سببهم مو صحيح لكان هن مو صحيحات ويصبح السالب بانتفاء الموضوع، فكيف ينهاني عن هذا النهي عن أمر غير مقدور؟ فما دام صح النهي عن المسبب وعن التسبب إذن سبب صحيح، وهذا يريد أن نصله. لكن لو كان متعلق منه السبب فغاية ما يدل كان متعلق نهي إذن هو مقدور السبب، ومن ذلك المقدور إيجاب القدر وقت النداء يوم الجمعة طبعا مقدور، لكن ما الدليل على أنه صحيح؟ وهي الدعوة اللي قالها أن النهي في المعاملات يدل على الصحة. فهذا هو القول بالتفصيل. وهكذا الكلام بالنسبة إلى التشدد. وأما إذا كان النهي متعلقا بالشرع الإجاب والقبول فأيضا يلزم كونه مقدورا تحت المقدار، لأن لو لم يكن مقدورا لما صح النهي عنه، من شروط توجيه الخطاب القدرة. فمن ينهانا عن السبب إذن السبب مقدور، إلا أنه ليس لازم القدرة عليه أن يكون مؤثرا. هذا التدليل صحيح، لا غاية ما نستفيد من تعلق النهي به أنه مقدور، لكن لا يدل على أنه صحيح. فإن المكلف يمكنه أن يقول بعت واشتريت وقت النداء يوم الجمعة، مقدور صح مقدور، هو قال غير مقدور، ولكن لا يلزم من قدرته على إصدار هذا الكلام أن يكون مؤثرا. فالصحيح إذن وما زلنا في المعاملات، الصحيح أن النهي في المعاملات ليس فقط لا يدل على الفساد وإنما يدل على الصحة، لكن إذا كان متعلقه المسبب والتسبب وليس ما إذا كان السبب، وعلمنا وجود تفصيل. يعني حينما يكون متعلق المسبب والتسبب هذا يعني أن السبب صحيح، لذلك جاز النهي عن المسبب وعن التسبب، ولو لم يكن صحيحا لكان نهي عن شغل مقدور، فانتهى وانتهى الموضوع. أما النهي عن السبب فغاية ما يدل أنه مقدور، وهو مقدور صحيح ما في خلاف، لكن ما الدليل على أنه مؤثر وصحيح كما زعم صاحب الدعوة؟ إذا النهي عن السبب لا يقتضي الصحة، ولكن ليس معنى ذلك أن يقتضي الفساد، إذ قد تقدم أنه لا يقتضي الفساد أيضا، لا يقتضي الصحة لعدم الدليل عليه، ولا يقتضي الفساد لما تقدم من الكلام. إذا تذنيب حكي عن أبي حنيفة والشيباني دلالة النهي على الصحة وعن الفخر أنه وافق ما في ذلك، والتحقيق أنه في المعاملات كذلك، صح في المعاملات أنه فقط لا يدل، مو فقط لا يدل على الفساد وإنما يدل على الصحة، لكن في مطلق المعاملات كما ادعى لا. يقول إذا كان هذا النهي عن المسبب أو التسبب والتسبيب، ما الوجه في ذلك؟ لاختبار القدرة في متعلق النهي كالأمر، كمتعلق الأمر لا يصح توجيه الأمر إلا إلى مقدور، ولا يكاد يقدر عليهما أو يقدر عليهما إلا فيما كانت المعاملة مؤثرة صحيحة. أما لو كانت المعاملة نقصد معاملة السبب، لو كان السبب غير صحيح لكان المسبب كامل بانتفاء الموضوع ويصبح غير مقدور، فشلون ينهاني عنه؟ وأما إذا كان النهي عن السبب فلا يدل النهي على صحة المعاملة. لماذا؟ لكونه مقدورا صح بهذا المقدار، ما دام تعلق به النهي فإذا هو مقدور، كالإيجاب والقبول السبب، الإيجاب والقبول وقت النداء يوم الجمعة صح مقدور، ولذلك جاز تعلق النهي به وإن لم يكن صحيحا. ما الدليل على أنه صحيح؟ لا دليل. نعم هذا الدليل اللي قلناه بالأخير، قد عرفت أن النهي عنه لا ينافيه، يعني لم يدل دليلا على الصحة، لكن أيضا ولا يدل دليلا على الفساد، فلا تفهم من هذه النتيجة من قلنا أن النهي في السبب لا يدل على الصحة، فتأخذ باللازم ما لكن يدل على الفساد. لا مؤسسنا لك القاعدة فيما تقدم أن النهي في المعاملات لا يدل على الفساد، فالنتيجة اللي خرجنا بها أن النهي في السبب لا يدل على الصحة وأيضا لا يدل على الفساد. شوف هاتوله نعم حتى لا تتورط في الأخذ باللازم، يقول ما دام ما دل على الصحة إذن يدل على الفساد، يقول لك لا تأخذ باللازم. مع أن قد عرفت أن النهي عن سبب لا ينافيها، كما أنه لا يوجد دليل على الصحة كذلك تقدم تأسيس القاعدة. وأما في العبادات فهل النهي فعلا يدل على الصحة أم لا يبدو، نحتاج إلى تعجيله والدرس القادم بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.